الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم بحوث التسويق. الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر. التقديم الأستاذ علي الحديثي. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية التعليم المفتوح المستوى الرابع عام، نرحب بكم الحلقة الثامنة من سلسلة حلقات الدروس التعليمية في مقرر بحوث التسويق. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، لقد تناولنا في الحلقة السابقة ما تبقى من موضوع الجوانب الأخلاقية في بحوث التسويق، والآن نأتي عزيزي الدارس إلى موضوع حلقتنا هذه وهي بعنوان البيانات الثانوية. عزيزي الدارس، يتوقع منك بعد الانتهاء من هذه الحلقة أن تكون قادراً على تحقيق الأهداف التالية:
1- أن تحدد استخدامات البيانات الثانوية. 2- أن تفرق بين البيانات والمعلومات. 3- أن تبين مزايا البيانات الثانوية والمعايير أو العوامل المقترنة بها. 4- أن تتعرف على المصادر الداخلية والخارجية للبيانات الثانوية.
ولتحقيق هذه الأهداف عزيزي الدارس سوف نتطرق إلى النقاط التالية:
1- التعامل مع البيانات الثانوية واستخدامات البيانات الثانوية. 2- الفرق بين البيانات والمعلومات ومزايا البيانات الثانوية. 3- المعايير أو العوامل المقترنة بالبيانات الثانوية. 4- المصادر الداخلية للبيانات الثانوية. 5- المصادر الخارجية للبيانات الثانوية.
والآن نبقى مع هذه الفقرة والتي هي بعنوان التعامل مع البيانات الثانوية واستخداماتها. بعد قيام الباحث بتحديد المشكلة والفرضيات، يبدأ بالبحث والتحري على ما لديه من بيانات وخاصة الثانوية، حيث يقوم بالتعرف عليها وعلى أهميتها وأسهاماتها المختلفة ومقارنتها بالمعلومات التي غالبا ما ترد مع البيانات أو ترد مع البيانات ضمن إجراءات البحث التسويقي. وعلى الرغم من تسمية هذه البيانات ثانوية، إلا أن مصادرها واسعة ومتعددة وتصدر بشكل دوري من جهات موثوق بها. أولاً، التعامل مع البيانات الثانوية. بعد تحديد المشكلة والفرضيات واختبارها، لا يبقى إلا العمل في تجميع الحقائق والمعلومات التي تخص المشكلة، وهي مسألة شاقة لأن توافر البيانات يقترن بالعديد من الأمور، منها 1- غزارة البيانات وظهورها بكميات كبيرة. 2- تشتت البيانات واختلاف مصادرها. 3- لا يخلو بعضها من حشو وأمور لا أهمية لها. 4- اتصاف بعضها بوجود حالات من الغش وإخفاء الحقيقة وعدم إعطاء الصورة المطلوبة. لهذا السبب، فإن درجة الموثوقية في البحث تعتمد أساساً على قدرة التعامل مع البيانات الثانوية ومعرفة الصحيح منها من الخطأ. 2- استخدامات البيانات الثانوية. تختلف استخدامات البيانات الثانوية حسب النشاط الذي يؤديه المشروع، وبشكل عام فإن استخدامات هذه البيانات ينحصر في الآتي: 1- تسهم كأداة فاعلة في التخطيط على مستوى المشروع. 2- تسهم في التغلب على المشكلات وحلها. 3- تعد وسيلة فاعلة في الإشراف والتقييم، وعليه فإن البيانات الثانوية تتوافر في مصادرها المختلفة داخل المشروع وخارجه، وتظهر عادة بظهور الحاجة إلى إعداد البحث العلمي المطلوب وأجزائه. إثنان، البيانات الثانوية تظهر بشكل أساسي ما دام البحث لم يدخل الجانب الفعلي، وأن حل المشكلة لا يتم إلا من خلال تكملة البحث والاستعانة بالبيانات الأولية. ثلاثة، كلما كانت البيانات دقيقة وصحيحة ومعبرة، فإن ذلك سينعكس أساساً على شرعية البيانات التي تم استخلاصها. أربعة، البيانات الثانوية في شكلها النهائي يمكن استخدامها وسيلة للإشراف والسيطرة على البحوث، فعند دراسة العينات مثلاً فإن الدقة في البيانات الثانوية تعد من المسائل الأساسية المطلوبة، لأن الباحث إذا لاحظ أي تباين أو تجاوزات في طبيعة العينة التي تم اختيارها فإنه سيلجأ إلى التغيير والتعديل بما يتناسب وطبيعة إجراءات البحث حتى تكون النتائج فاعلة. فلو لاحظ الباحث في دراسة عشوائية أن غالبية أفراد العينة تتراوح أعمارهم بين 20 و25 سنة، ويمثلون من العينة أي عينة الدراسة 80%، مواقف المستهلك تجاه سلعة يستهلكها الجميع كمعجون الأسنان، فإن الباحث سيلجأ إلى تغيير أسلوب العينة العشوائية أو اللجوء إلى أسلوب العينة الطبقية أملاً في تعزيز مكانة البحث. عزيزي الدارس، كان ذلك عن التعامل مع البيانات الثانوية واستخداماتها، والآن ننتقل إلى الفقرة التالية من فقرات محور البيانات الثانوية لنوضح من خلالها الفرق بين البيانات والمعلومات ومزايا البيانات الثانوية. الفرق بين البيانات والمعلومات: واحد، البيانات الثانوية هي تلك البيانات المبكرة لبعض الأغراض غير تلك التي تخص المشكلة قيد الدراسة، فالباحث ربما يختبر سجلات مبيعات المشروع وأرقامه لبيان طبيعة مبيعات المشروع في مختلف المناطق البيعية. اثنان، المعلومات هي بمثابة خلاصة البيانات، فأرقام المبيعات تكون منوعة وكثيرة، ولكن ما يستنتج من البيانات من أن المبيعات في منطقة ما في زيادة أو نقص فإنها تمثل المعلومات. رابعا، مزايا البيانات الثانوية: للبيانات الثانوية مزايا عديدة، منها واحد، أنها تجمع بسرعة مقارنة بالبيانات الأولية. اثنان، تتميز بوفرتها إذ تشمل العديد من المواضيع التي تخص الباحث. ثلاثة، يمكن للباحث الحصول على هذه المعلومات من إجراء بحث تقليدي بسيط أو عن طريق التلفون. أربعة، استخدام هذه البيانات تعد أكثر اقتصاداً من عملية تجميع البيانات الأولية وتحليلها. خمسة، البيانات الثانوية متوفرة في مختلف المصادر والمواضيع، خاصة عندما تصبح مسألة تجميع هذه البيانات من قبل مشروع واحد مسألة غير ممكنة، وذلك لمحدودية إمكانية المشروع. عزيزي الدارس، كان ذلك عن الفرق بين البيانات والمعلومات ومزايا البيانات الثانوية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها المعايير والعوامل المقترنة بالبيانات الثانوية. إن البحث عن البيانات الثانوية يقترن بأربع عوامل أساسية يجب أخذها بالاعتبار، وهي: واحد، الدقة. اثنان، مناسبتها أو ملائمتها. ثلاثة، عمر وتاريخ البيانات. أربعة، المعقولية. والآن نستعرض كل عامل من هذه العوامل بالتفصيل كما يلي: واحد، الدقة، وهي سمة أساسية للبيانات الثانوية، فهي تشير إلى درجة خلو البيانات من الأخطاء الكبيرة، وقد يكون من الصعب تقويم الدقة في البيانات الثانوية إلا عن طريق المقارنة بين المصادر، فإذا كانت النتائج متشابهة فإن الباحث يشعر بالثقة لاستخدامها، أما إذا كانت البيانات مخالفة لبعضها البعض فإنها تعد مشكلة للباحث، وينبغي إجراء دراسة لتحديد الانحراف ومعالجة الأخطاء. وقد يلاقي الباحث صعوبة تكمن في توافر هذه البيانات في مصدر واحد فقط، مما يجعله أمام خيارين هما: واحد، قبول البيانات بثقة عمياء، اثنان، القيام بتجميع كمية كافية من البيانات الأولية التي يمكن أن توصله إلى حالة التأكد التي يقتنع بها. أما القبول وبكامل الثقة فهي مسألة تكتنفها المخاطرة، أما في حالة الاستمرار في تجميع البيانات الأولية فهذه المسألة نسبية، فقد يتوصل الباحث لنتيجة أو لا، وكل هذا على حساب الوقت والكلفة. لكن هناك سبل معينة تساعد الباحث في استخدام البيانات الثانوية من مصادرها الأصلية وبصورة تكون مفضلة دائما لأسباب هي. كيف ولماذا تم تجميع البيانات؟ الغرض من جمع البيانات وطريقة الجمع. البيانات الثانوية لا تمثل إلا جزءا من مجموع بيانات مستخدمة. اثنان، الملائمة، وهي إشارة إلى المدى الذي تتلائم فيه البيانات مع المعلومات المطلوبة لمشكلة البحث، فربما تكون البيانات المتوافرة تغطي العنوان العام والمفهوم العام للبحث فقط، لكنها لا تطابق المتطلبات الخاصة بمشكلة معينة، ذلك أن البيانات الثانوية قد لا تتلائم مع المشكلة ذاتها عكس البيانات الأولية، وهذا يلاحظ في عمل معظم المشاريع التي تعمل في بيئة تخضع لمتغيرات خارجية يجب دراستها والتعامل معها، مع احتفاظها بأرقام تشير إلى فترات زمنية سابقة يتم الاستعانة بها في البحث. ثلاثة، عمر البيانات وتاريخها. اعتاد الباحثون على استخدام أحدث البيانات الثانوية ظناً أن البيانات القديمة هي بيانات لا يمكن الاعتماد عليها ولا يمكن قبول هذا المبدأ، ذلك لأن أهمية البيانات السابقة تعتمد على طبيعة المرحلة التي عاصرتها، فأرقام المبيعات في المشروع الواحد مسألة بالغة الأهمية، والبيانات التاريخية التي يحتفظ بها المشروع تمثل واقع المشروع ونشاطه خلال فترات زمنية عديدة، فالتباين في البيانات مسألة تعكس الأسباب التي أدت إلى ذلك، فالمؤثرات التي كانت سبباً وراء هذه التقلبات إلى آخر ذلك. عزيزي الدارس، البيانات مسألة تقترن بعمر المشروع الإنتاجي، فقد يصعب المقارنة بين مشروعين بسبب أن كل منهما يعد بياناته الثانوية ضمن اعتبارات معينة، وهناك الفترة التي يتم فيها تجميع البيانات، فقد تكون البيانات المجمعة خلال 20 سنة طبيعية دون أي تباين أو شذوذ في البيانات، كعدم وجود فترات كساد أو تضخم نقدي إلى آخر ذلك، في حين تكون البيانات المجمعة خلال فترة أخرى حتى ولو كانت قصيرة متأثرة بالعديد من الظواهر الاقتصادية الخارجية والمؤثرات على البيانات ذاتها أو المؤثرة على البيانات ذاتها. أربعة، المعقولية، وهو العامل الأخير الواجب أخذه بعين الاعتبار، فالنقاط السابق ذكرها ترتبط ارتباطاً مباشراً بنوعية المعلومات، بينما المعقولية مرتبطة بنوعية المصدر، ولهذا السبب فإن على الباحث أن يتأكد من قدرة المصدر في إعطاء بيانات نوعية حتى تكون قريبة إلى المعقولية قدر الإمكان. أما موقف الباحث من الاختلاف في مصادر البيانات فإن ثمة مسألة في غاية الأهمية، وهي تباين والاختلاف أو التباين والاختلاف في المصادر في إعطاء حقائق مغايرة لبعضها البعض، فيمكن القول أنه على الرغم من الاختلاف والتباين في المصادر فإن كلا المصدرين صحيح في بياناته، وهذه مسألة تقترن بقدرة الباحث على اختيار المصدر المناسب دون الآخر، وهذا ما يلاحظ دوما في دراسة وتفسير الأرقام القياسية لأي جوانب اقتصادية، ومن ذلك قد يلاحظ أن الرقم القياسي لأسعار مادة من المواد وفي سنة معينة يختلف عن الرقم القياسي لنفس المادة ولنفس السنة، ومن مصدر ثاني، والسبب في هذا أن الرقم القياسي يعتمد عادة على سنة الأساس، فإذا كانت سنة الأساس مختلفة بين المصدرين فإن الرقم القياسي سيختلف من دون شك، وهنا تظهر براعة الباحث وكيفية اختياره للأرقام والبيانات المناسبة أو معرفة الأرقام الفعلية التي تمثل الحالة الواجب دراستها وبأية حقائق أو لماذا. عزيزي الدارس، كان هذا عن المعايير المقترنة أو المقترنة بالبيانات الثانوية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها مصادر البيانات الثانوية، ونبدأ بالمصادر الداخلية للبيانات الثانوية. إن عملية البحث والتحري عن البيانات الثانوية تبدأ عادة من داخل المشروع، خاصة إنها تقترن بمشكلة البحث المراد إجراؤه. وقد تبدو العملية سهلة لو قام المشروع بخزن البيانات وترتيبها وتصنيفها بأسلوب علمي مستنداً على أسس علمية سليمة، أو العكس لو كانت غير معدة إعداداً مناسباً فإن الباحث سيلاقي صعوبة كبيرة. ومن أهم مصادر البيانات الثانوية الداخلية ما يلي: ألف البيانات المحاسبية، باء قوائم البيع، جيم العاملون، دال العملاء، هاء البيانات الخاصة. وإليك عزيز الدارس هذه المصادر بشيء من التوضيح، مبتدئين بألف البيانات المحاسبية. إن البيانات المحاسبية تسهم إلى حد كبير في التخطيط المالي على مستوى المشروع، فضلاً عن جوانب تخص الضريبة واعتماداً على نوعية البيانات التي يؤديها المشروع. فإن الأرقام والسجلات حول المبيعات والكلفة يجب أن تصنف حسب نوعية العميل أو نوعية الدفع أو نوعية السلع وهكذا. ولغرض استخدام البيانات المحاسبية فإن المسألة تتطلب مساعدة قسم المحاسبة في المشروع. والبيانات الثانوية المحاسبية يدخل في ضمنها: 1- مصاريف الإعلان، 2- مقدار الخصم الممنوح، 3- تكاليف النقل والتحميل، 4- تكاليف المواد الأولية، وغير ذلك من الجوانب المهمة. وتعتبر البيانات المحاسبية أداة فاعلة تسهم في مساعدة الإدارة في التغلب على العديد من المشاكل. مثال ذلك إن الأرقام الخاصة بالمخزون في المشروع تساعد في تقدير الوحدات التي ستباع في كل مرة من مرات البيع، أو إن البيانات المحاسبية تتناول جانباً مهماً من جوانب المشروع المالية وهي ما يخص الأرباح. فقد يلاحظ المشروع أن هناك انخفاضاً واضحاً في أرباح السنوات الأخيرة، فالإدارة لم تفهم المشكلة، وبمراجعة البيانات المحاسبية فإن المشكلة ستتضح، أو وإن القوى البيعية بدأت تعتمد على عملائها الجيدين وأهملت المستهلكين الصغار. فالمشكلة أن المستهلكين الكبار يشترون بكميات تؤهلهم للحصول على خصم الكمية، مما أدى إلى قلة الأرباح وبنفس حجم المبيعات. باء قوائم البيع: تشير قوائم البيع عادة إلى الاتجاه العام للمبيعات، فصحيح أن نشاط البيع هو نشاط حاجي، إلا أن البيانات الخاصة بها هي بيانات داخلية، فقوائم البيع لابد أن يتم تسجيلها في سجلات المشروع، ومن بعد فإن حصيلتها تمثل الاتجاه العام للمبيعات، مثل هل هناك زيادة أم نقصان، أي المنتجات تشهد زيادة أو نقصاً، وفي أي منطقة، وهكذا. جيم العاملون: مصدر موثوق به ونابع من خبرة ودراية لفئة معينة من الأفراد، وهم العاملون في المشروع الذين بمقدورهم تجهيز الباحث بالبيانات الأساسية والمهمة. فمثلا نجد أن العديد من الاستفسارات السابقة عن العمل بإمكان رجال البيع إعطاء الأجوبة المقنعة والكافية عنها، وكذلك العاملين في الإنتاج والقائمين على مهمة السيطرة النوعية بإمكانهم تحديد ورسم مناطق ومواقع المشكلة، وذلك نتيجة لخبرتهم. وهكذا الحال فيما يخص مختلف الجهات العاملة الأخرى. دال العملاء: إن البيانات التي يمكن الحصول عليها من العملاء عديدة ومتنوعة، مثل هناك طلبات الشراء المستمرة من العملاء لمنتجات أو سلع مكملة، أو أن العميل قد تبقى صلته بالمشروع حتى بعد الشراء، والفترة من الوقت قد تطول أو تقصر، وذلك حسب طبيعة السلعة التي تم بيعها. كحصول المستهلك على بطاقة أو بطاقة الضمان، وحال تحقيق عملية الشراء فإن المشروع بإمكان الحصول على جملة من الحقائق بواسطة هذه البطاقة، لأنها تضم عددا من الأسئلة البسيطة، وفي حالة الإجابة فإن المعلومات ستكون مفيدة جدا. الملاحظ أن استمرار التعامل بين المشروع أو المشاريع الصناعية للسلع الإنتاجية والمستهلكين هي أكثر العلاقات دوما أو دواما، وهي سمة تستحق الدراسة، لأن ما ينفقه المستهلك على سلعة صناعية إنتاجية هو إنفاق كبير نسبيا، وله الأثر الواضح على دخل المستهلك، فيلجأ إلى إلزام الشركة بضمان صيانة السلعة وتصليحها كلما دعت الحاجة لذلك. ففي فرنسا نجد ما يقدر بحوالي 9% من الذين يشترون السلع الاستهلاكية المعمرة كالثلاجة يستفيدون من الضمان. وقد اتبعت معظم المشاريع أساليب معينة سهلت عملية الصيانة كاستدعاء المستهلك للمختص لغرض فحص الآلة وتصليحها مقابل أجر معين. ها البيانات الخاصة من الطرق الحديثة والفاعلة في الحصول على البيانات الثانوية والتي يمكن من خلالها تجميع كميات كبيرة ومنوعة من البيانات. يلاحظ مثلا على الرمز السلعي فالأرقام الموجودة على غلاف السلعة تفسر وفق نظام عالمي متكامل، إذ تشير الأرقام إلى جوانب عديدة منها: 1 منشأ البضاعة، 2 صنف السلعة استهلاكية صناعية استهلاكية غذائية، 3 الرقم الصناعي، هناك رقم أخير يستخدم في الفحص. عزيزي الدارس، كان ذلك عن المصادر الداخلية للبيانات الثانوية، والآن ننتقل إلى الفقرة الآتية لنوضح من خلالها المصادر الخارجية للبيانات الثانوية. عزيزي الدارس، المصادر الخارجية كثيرة وتختلف باختلاف النظام الاقتصادي في البلد الواحد. ومن هذه العناصر: ألف المصادر الحكومية، باء المصادر غير الحكومية، جيم النشرات. والآن سوف نتناول كل مصدر من هذه المصادر بشيء من التفصيل، وهي كالتالي: المصادر الحكومية، وهي أكثر المصادر ثقة إذ يتم الاعتماد عليها في معظم الدول المتقدمة اقتصاديا بشكل عام والدول النامية بشكل خاص. وغالبا ما تقوم الدولة من خلال الوزارات مثلا بتجميع البيانات وحفظها والاستفادة منها في الدراسات والبحوث والاستشارات، ولعل الجهاز المركزي للإحصاء من أهم الدعائم المعتمدة في معظم البلدان لكونه جامعة للعديد من البيانات ولمختلف الجهات والبيانات معروضة فيه وفقا لأساليب أو لأسلوب علمي إحصائي سليم يستفيد منه الباحث العلمي. المصادر غير الحكومية لا يشترط أن تقوم الدولة بهذه المهمة، فقد تقوم بالعمليات جهات أخرى كالجهات النقابية مثلا، حيث تتولى عملية تجميع البيانات ثم جدولتها وأعدادها حتى تكون جاهزة عند استخدام المستفيدين لها. وهناك عدة أشكال من الصعب حصرها، مثل اتحاد المنتجين لمادة معينة يتولون هذه العملية كما في فرنسا من خلال اتحادات منتجية اللحوم والحليب ومشتقاته، فهم يقومون بتجميع البيانات عن المواد التي تخص هذه المنتجات ومعرفة إمكانية الاستفادة من هذه البيانات وتجهيزها للمستفيدين أو نشرها. وقد أنشئت في العديد من الدول الصناعية وخاصة الأوروبية مجالس خاصة تعنى بتجميع البيانات لمنتج معين كالصوف أو القطن أو البطاطا أو اللحوم. جيم النشرات، يعتمد هذا المصدر على طبيعة البلد الذي تصدر عنه هذه المطبوعات والنشرات، والتي تسهم إسهاما فاعلا في الحصول على البيانات الثانوية بما في ذلك الدوريات والمجلات المتخصصة والكتب والصحف وغير ذلك. إلا أن هناك محاذير في الاستعانة بمثل هذه المصادر، ومن هذه المصادر: 1 الدوريات المتخصصة، 2 المجلات، 3 النشرات الخاصة، 4 الصحف، 5 الكتب، 6 التقنيات الحديثة، 7 مصادر منوعة. وإليك عزيزي الدارس توضيحا لكل منها، مبتدئين بالدوريات المتخصصة. هي دوريات تختص بموضوع معين، بل قد تكتفي بالتخصص العام، وقلما تتصف بالتخصص الدقيق، مثل مجلات تختص بالعلوم الإدارية والاقتصادية بشكل عام، وأخرى متخصصة ببحوث التسويق أو السياسات السعرية. ولا تنشر الدراسات في مجلات تخصصها الدقيق، وهذه الدوريات يعتمدها الباحثون والمتخصصون في هذه الدراسات، وذلك لأن أداء البحوث كان بشكل علمي ونشرها لم يتم إلا بعد موافقة لجنة مختصة لذلك، فإن النتائج تمتاز بالموثوقية. المجلات كالدوريات قد تكون عامة أو متخصصة وتمتاز بوفرة عددها، يغلب على أبحاثها ومعلوماتها الجانب الخبري غير المتعمق بغية إعطاء صورة سريعة عن حالة من الحالات أو لتقديم دراسة مبسطة مدعومة بأرقام. النشرات الخاصة وهي منشورات يبذل فيها جهد كبير وتختص به جهات معينة. الصحف وهي من الوسائل المهمة في عرض الحقائق والمعلومات التي تخص رجال التسويق، خاصة بما يتعلق بتقلبات الأسعار والعرض والطلب وعرض الأرقام القياسية وأسعار الصرف وغير ذلك من الأمور المهمة. والملاحظ أن التخصص في الصحف صفة مميزة في الوقت الحاضر، فقد تصدر الصحف عامة ثم تخصص حقولا في محتوياتها عن الجوانب الاقتصادية وعن جوانب مالية وتسويقية إلى غير ذلك من الجوانب، أو تصدر ملحقا منفردا فكأن يكون شاملا للعديد من القضايا التي تهم البلد والعالم، أو تختص تخصصا كاملا في جوانب أو جانب معين من الجوانب المهمة. وغالبا ما تلاحظ الإعلانات عن السلع التي تخص موضوع الصحيفة، وقد تتناول الصحيفة مواضيع ودراسات مختصرة وخبرية فقط عن مشكلات معينة في السوق. الكتب تعد الكتب بمثابة المراجع المهمة التي يعتمد عليها أو يعتمد عليها البحث العلمي، خاصة وأنها تتناول جوانب نظرية معينة مع التطرق إلى تحليلات ودراسة تمثل مرحلة معينة، ولكن لا يمكن الاعتماد كلية على الكتب. وذلك واحد، أنها تمثل فترات زمنية سابقة. اثنان، قد تستغرق فترة من الوقت بين إعدادها وطبعها. ثلاثة، عندما تكون المشكلة أكثر دقة وحداثة فإن الكتب تعطي بيانات ثانوية أقل فائدة وفاعلية لأنها بيانات تاريخية. التقنيات الحديثة، أسهمت التقنيات الحديثة وبخاصة الإلكترونية في تزويد الباحثين بحقائق وبيانات متنوعة وفاعلة يمكن الحصول عليها وفق معيار الدقة والسرعة والتخصص الدقيق. رقمية وغير رقمية محددة أو مفصلة، وعن طريق شبكات المعلومات المختلفة التي أصبحت متاحة لدى مختلف الجهات والأفراد. مصادر منوعة، وهذه المصادر عديدة ومنوعة ولا تخضع لنهج واحد، فقد تكون المصادر تلك التي تعدها مراكز البحوث التابعة للمعاهد العلمية والجامعات أو المؤسسات العلمية. ولا ننسى أيضا أن النشاطات الفردية والتحري الشخصي قد يحقق نتائج جيدة ولو على مستويات محدودة، إلا أن مدى اعتماد ذلك فيه وجهة نظر. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من هذه الحلقة، وقد تناولنا في هذه الحلقة موضوع محور البيانات الثانوية، والذي تناولنا فيه كيفية التعامل مع البيانات الثانوية واستخداماتها، وأيضا عرفنا الفرق بين البيانات والمعلومات ومزايا البيانات الثانوية، كما تناولنا موضوع المعايير المقترنة بالبيانات الثانوية، وفي الأخير تحدثنا عن المصادر الداخلية والخارجية. وللاستفادة أكثر عليك عزيزي الدارس العودة إلى الكتاب المقرر. وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نشكركم أعزائي المشاهدين على حسن الإصغاء والمتابعة، آملين أن تكونوا قد استفدتم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
بحوث التسويق، الإعداد الدكتور عبد الحق شاكر، التقديم الأستاذ علي الحديدي، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سميرة الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.